الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. كنا قد ابتدأنا فيما مضى بأحكام المسح على الخفين، ولعلنا أن نواصل في ذلك ونبتدئها بمسألة التوقيت في المسح على الخفين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة. وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي لأن ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث. أحدها حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، خرجه مسلم. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، حتى بلغ سبعا، ثم قال: امسح ما بدا لك، خرجه أبو داود والطحاوي. والثالث حديث صفوان ابن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. قلت: أما حديث علي فصحيح، خرجه مسلم. وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر ابن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. وأما حديث صفوان ابن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحب
أبو محمد، كان يقول صححه أيضا،
وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر، إلا أن دليل الخطاب فيه ما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة، لأن النواقض هي الأحداث.
ذكر المؤلف هنا مسألة التوقيت في المسح، وبالنسبة للمقيم والمسافر قد ورد تحديدها في حديث علي وحديث صفوان، ومن رأى عدم التوقيت استدل بحديث أبي بن عمارة، وأهل العلم لهم كلام في من جهة إسناده ومن جهة معناه أيضا، و بالتالي الاختلاف هنا في الاختلاف في مدى وجود المعارضة، لأن من شرط المعارضة صحة الدليلين، وهنا هل صح الدليل الآخر وبالتالي يصار إلى الجمع، أو أنه لم يصح حديث أبي بن عمارة وبالتالي لا حاجة إلى معارضة تلك الأخبار به. نعم،
لكن الشيخ لو قيل مثلا بتحسين الحديث وفعل الجمع بينهما المشقة،
هذا رأي الشيخ الإسلام بن تيمية جماعة، ولكن في الحديث من العلل ما يجعل الإنسان يتوقف فيه، خصوصا أن حديث التوقيت متعددة، والمؤلف ذكر نموذجين منها قد وردت عن جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم.
المسألة السادسة: وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره، إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى، فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود: يجوز له المسح. وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها به وظهر له الفرق لم يجز ذلك.
ذكر المؤلف هنا شيئا من شروط المسح على الخفين، وأول ذلك إدخالهما طاهرتين. والمسألة المشهورة في هذا مسألة من غسل رجلا فلبس الخفة ثم غسل الرجل الأخرى، ولعل منشأ الخلاف في هذا في قوله وهما طاهرتان، هل المراد به الطهارة الشرعية؟ فإنه لا يعد متطهرا طهارة شرعية إلا بغسل الرجل الثانية، أو أن هذه اللفظة تحمل على معناها اللغوي. وهناك وجه آخر ذكره المؤلف: هل طهارة كل عضو مستقلة، أو أن الطهارة في الوضوء لجميع الأعضاء شيء واحد لا يتحقق إلا بحصول القدر المجزئ منه؟ وجمهور على الثاني، وذلك لأن المرأة لا يصح له أن يدخل في شيء من العبادات إلا بعد أن يكون متوضئا وضوءا تاما. وهناك معنى ثالث يمكن أن يرجع إليه الخلاف، وهو في قوله وهما طاهرتان، هل المراد بهذا اللفظ الوضوء، أم المراد بهذا اللفظ أدنى طهارة؟ فمن قال بأن المراد الوضوء قال: لا يتحقق الوضوء إلا بإدخال الرجلين في الخفين. ومن قال بأن المراد أدنى طهارة قال بأن غسل الرجل الواحدة يتحقق به مسمى الطهارة لتلك الرجل. ولعل قول الجمهور في هذه المسائل أرجح، وذلك لأن الغالب أن الشارع أو أن الألفاظ الشرعية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحمل على المعنى الشرعي الذي يترتب عليه الأحكام المتعلقة، الأحكام الشرعية المتعلقة به.
المسألة السابعة: فأما نواقض هذه الطهارة فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا. فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل. وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى. وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين: وهذه المسألة هي مسكوت عنها. وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين. فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. وإن قلنا إنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة، وإن كنا نشترط الفور. ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب.
قول المؤلف: أجمعوا على أن نواقض المسح على الخفين نواقض الوضوء بعينها، هذه جملة تتوارد على ألسنة كثير من الفقهاء، وفيها ما فيها، لأن معنى انتقاض الوضوء لا إشكال في كونه يثبت بالنواقض التي ورد فيها الشرع، ولكن نحن نتحدث عن انتقاض المسح على الخف بحيث لا يجوز للمرء أن يمسح على الخف بعده، ومن ثم لا يقال بأن هذه النواقض نواقض للمسح على الخف، وإنما هي نواقض للوضوء. فالنصوص الواردة في نقض الوضوء بهذه النواقض عامة، سواء كان المرء كاشفا لقدميه أو كان لابسا للخف. وأما مسألة هل نزع الخف ناقض من نواقض الوضوء، فهذا قد ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه إذا خلع الخف فإنه يجزئه أن يغسل قدميه فقط، بناء على قول من قال بأن الموالاة ليست شرطا من شروط الوضوء، وقد تقدم البحث فيها. وآخرون قالوا بأنه إذا نزع الخف لزمه أن يبادر إلى غسل قدميه مباشرة، وإلا لعد الوضوء منتقضا. وهذا القول مخالف للقياس، فإن القياس إما أن نصحح بقاء الوضوء وبالتالي لا نمنعه من غسل قدميه ولو بعد مدة، بناء على قول من يقول بأن الموالاة ليست من فروض الوضوء، وإما أن نقول بانتقاض الوضوء. والقول الثالث في هذه المسألة أن الوضوء ينتقض بهذا الأمر، وقد أعاد المؤلف هذه المسألة إلى مسألة هل المسح على الخفين طهارة أصلية أو هي طهارة بدل. وبعض أهل العلم قاسها على بقية الأعضاء، سواء كان في ذلك ما ذكره المؤلف من قطع شيء من أعضاء الوضوء، أو كان في مسألة المسح على الرأس، فإن من مسح ثم حلق شعره فإنه لا يعد وضوءه منتقضا. ولكن هذه المسألة تخالف تلك المسألة، فإن الماسح إنما يمسح على رأسه وليس ماسحا على الشعر، ولذلك لو كان الشعر طويلا يخرج عن حد الرأس لم يجب المسح، لم يجب أن يصل المسح إلى أطراف الشعر، وإنما يمسح على حدود الرأس، والرأس هنا لم يزل، وبالتالي فالطهارة باقية ولو حلق شعره، بخلاف مسألة المسح على الخف، فإن المسح على الخف وليس على القدم. ولذلك فإن قول الجمهور أحوط في هذه المسألة، حيث إن بقاء الطهارة مشكوك فيه في هذه المسائل، والأصل أننا لا نثبت بقاء الطهارة وديمومتها إلا على مستند. ويمكن أن يعاد الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في مسألة استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، فإن المرأة قبلها أن ينزع الخف لا زال باقيا على طهارته بالإجماع، فلما نزع الخف ورد الخلاف، فهل يصح لنا أن نستصحب حال الإجماع من بقاء الطهارة قبل نزع الخف ونبقيه بعد نزع الخف؟ والعلماء لهم قولان مشهوران في حجية استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، على أن من يقول بأن الطهارة تنتقض بذلك يفرق بين المسألتين بفرق يراه مؤثرا، وبالتالي لا يقول ببقاء الطهارة مع نزع الخف. نعم،
القول الأول الشيخ يقول إن نزعه وغسل قدمي فطهارته باقية حتى وإن سبقها حدث،
حتى وإن سبقها حدث، يعني الآن توضأ، الآن هو متوضأ
وماسح
ثم أحدث فتوضأ ومسح، هذا الوضوء الأخير يقولون بأن حكمه لا زال باقيا، بالتالي إذا خلع الخفين فالواجب عليه إنما هو غسل القدمين فقط، لأن بقية الأعضاء لا زال حكم وضوئها باقيا، هكذا يقولون.
لكن لو لم يتوضأ الوضوء الثاني هو على طهارة المسح ثم أحدث، كان نفس العبارة أنه يكفي
لا، ليس هذا مراده، لأن هذا وجد عنده ناقض، لو مسح ثم انتقض ولم يتوضأ فنزع الخف هذا ما لا إشكال فيه، هذا محل اتفاق أنه يجب عليه، ولا أظن أن عبارة المؤلف جملة المؤلف تدل على هذا، لأنه قال أجمع على أن نواقض المسح على الخف هي نواقض الوضوء بعينها. نعم.
الباب الثالث في المياه، والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلاف في الصدر الأول شاذا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو إن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده. وكذلك أجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور، واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب، واختلفوا من ذلك في 6 مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب.
ذكر المؤلف هنا في مقدمة باب المياه المسائل المتفق عليها من أجل أن يتفرع منها للمسائل المختلف فيها، ولكن عندنا إشكال في عدد من الألفاظ، منها قوله والأصل في وجوب الطهارة بالمياه، فإن الطهارة تشتمل على أنواع، منها طهارة النجاسات وإزالة الخبث، فإن إزالة الخبث وقع اختلاف بين أهل العلم في اشتراط أن تكون بالمياه، فطائفة كثيرة يرون أنه يجوز أن تزال النجاسات بغير المياه لأن مراد الشارع إزالة النجاسة، وهذه لعلها تأتي فيما يأتي. والأمر الثاني أو النوع الثاني طهارة الحدث، وطهارة الحدث الأصل فيها أن تكون بالمياه، إلا أنه عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر به فإنه ينتقل إلى طهارة أو ينتقل إلى التيمم كما هو معلوم. وقوله أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، يريد بذلك الماء الباقي على أصل خلقته، سواء كان نازلا من السماء أو كان مأخوذا من الآبار ونحوها. ثم ذكر ما يتعلق بحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه أهل السنن وغيرهم، وتتابعت كلمات أهل العلم في تصحيح هذا الخبر. وذكر المؤلف أيضا مسألة ما تغير من الماء بحيث لا يخرج عنه اسم الماء مما لا ينفك عنه، تغير بشيء لا ينفك عن الماء، مثل الماء الذي يتغير بسبب طول مكثه أو بسبب ما يوجد فيه من خاصية. وقوله الماء العاجن أي الذي تغير بسبب طول المكث. وذكر أيضا ما يتعلق بالماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه، وأنه قد وقع الاتفاق على أنه نجس لا يجوز الوضوء به، وهذا الاتفاق لا بد أن يكون مستندا على دليل، ذلك الدليل هو الذي يخصص به عمومات النصوص الواردة بصحة الوضوء بالماء، من مثل قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا جملة ما في هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله أن ننتبه إلى أن الماء نوعان كثير، فهذا الكثير لا يتضرر بمخالطة النجاسة التي لم تغيره، ما إذا غيرت النجاسة فبالاتفاق أنه يحكم بنجاسته ولو كثر. والنوع الثاني المياه القليلة، وهي التي وقع فيها الخلاف عندما تخالطها النجاسة ولا تغيرها، وأما إذا غيرتها النجاسة فبالاتفاق أنه يحكم بنجاستها. نعم.
المسألة الأولى، اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى الروايتين وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال حجر، وذلك نحو من 500 رطل، ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه. وهذا أيضا مروي عن مالك، وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 3 أقوال. قول إن النجاسة 3 أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه. وسبب اختلاف في ذلك وتعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث، يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وأما حديث أنس الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرات الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث، واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم. فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى، وامتثال ما تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس، وامتثال ما تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس. حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء. فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول، ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما، أعني على الإجزاء. وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري بأن حمل حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي، وصححه أبو محمد بن حزم، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر. لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا بد. فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء، فقالوا إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس. وقال جمهور الفقهاء هذا تحكم، وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير، بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير. وإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولا كان نجسا. فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا، فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء. وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل، لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة. ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية، وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز، لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها، أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء، وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث، وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله. وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، فقول لا معنى له لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القريبة، وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين، فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة. ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية التباين، فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها. ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه، وأن الأحوط هو أن أم الغرض الأول الذي قصدناه، فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض.
ذكر المؤلف هنا مسائل اختلاط النجاسة في الماء، وسبق أن حكى الاتفاق على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه لا يحكم بنجاسته، ولكن لو تغيرت أوصافه فإنه يحكم بنجاسته سواء كان قليلا أو كثيرا. ويبقى عندنا مسألة الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغيره، وهل يحكم بنجاسته أو لا؟ وقد ذكر المؤلف فيه عن مالك ثلاثة أقوال: الأول أنه ينجس، والثاني أنه لا ينجس، والثالث أنه مكروه. لكن القول بأنه مكروه لا يقابل القولين السابقين، فإن القول بكراهته يعني صحة الوضوء به وطهارة الماء، وبالتالي لا يصح أن يقابل بقولين السابقين، فالقول بالكراهة متفرع عن القول بالطهارة. إذا تقرر هذا فإن المؤلف قد حكى قولين في ضابط الفرق بين الماء الكثير والماء القليل. أولهما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة لأنه إذا حرك طرف الماء لم يتحرك الطرف الآخر، وقاس النجاسة على الحركة، فإذا لم تسري الحركة لم تسري النجاسة. وقد قدرها بعض أصحابه بعشرة أذرع في عشرة أذرع، ومثل هذا تقدير. ومن المعلوم أن التقادير لا بد أن يعاد فيها إلى اللفظ الشرعي. وذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد إلى أن ذلك معتبر بما ورد في الخبر من تقديره بقلتين من قلال هجر، والقلتان قد حاول بعض أهل العلم أن يضبطها فقال بأنها ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وبعض أهل العلم قدره بأرطال معينة كما ذكر المؤلف هنا أنهم يقولون بأنه نحو من 500 رطل. والرطل أو الكيلو هذه وحدات للثقل، وأما ما القلال فهي وحدات للحجم، وبينهما فرق. وذلك أن الماء مرات يكون ثقيلا ومرات يكون خفيفا بسبب ما يكون فيه من مواد كالملوحة ونحوها، وبالتالي لا يصح تقدير المكيلات بالموزونات لا في هذا الباب ولا في غيره. وأشار المؤلف إلى أن منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الأحاديث الواردة، فإن بعض الأحاديث نهت عن استعمال الماء الذي وقعت فيه شيء من النجاسات، ولكن إذا تأملت الأحاديث لم تجدها تعنى بذلك. فحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ليس فيه دلالة على نجاسة اليدين، ولم يقل أحد بنجاسة اليدين في مثل هذه الحال. وهكذا أيضا، لكن حديث لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه قد يحمل على هذا المعنى. ولذلك ولكن بعض أهل العلم فرق بين البول وغيره من النجاسات، قالوا بأن البول والغائط تنجس المياه بوروده عليها ولو كان كثيرا، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذكر المؤلف حديث أنس الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا الحديث جعل بعض فقهاء الشافعية يفرقون بين الماء الذي يرد إلى النجاسة والماء الذي ترد النجاسة إليه كما ذكر المؤلف. وبالتالي الخلاف هنا ناشئ في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث التي يظن وجود تعارض بينها. والمؤلف في هذا الفصل قد أشار إلى أنه خالف منهجه وطريقته، فالأصل أنه يذكر الأقوال ثم يذكر منشأ الخلاف في المسألة ثم يترك المسألة، لكنه في هذه المسألة استقصى البحث الخلافي الفقهي فيها. هذا جملة ما ذكره المؤلف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.